وأمر طاعة الولاة الناس فيه طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهو طرف الغلاة من الخوارج الذين يتمنعون على الطاعة ويستخفون بها ويرون أن السمع والطاعة مجرد ما تقول يسمع ويطاع، يسخرون من مثل هذا مع أنه منصوص القرآن. والله سمى هؤلاء الحكام وكذلك العلماء، على الصحيح أن الآية تشمل العلماء والحكام، فهم ولاة الأمر، لكن الحكام معهم ولاية مع القدرة على الإلزام، أما العالم فعنده ولاية بمعنى أنه يبين لك الحكم فيقول لك أعد الصلاة لكن لا يستطيع أن يلزمك، أعد الحج لكن لا يستطيع أن يلزمك، وأنت يلزمك أن تطيعه لأنه إذا قالك أعد الصلاة فقد وقع منك في صلاتك ما يخل بها. ما فرق العالم عن الحاكم؟ العالم لا يستطيع أن يلزمك، فإذا قلت لا لن أعيد الصلاة قال لا أستطيع أن ألزمك، أما الحاكم فيلزمك. الخوارج يتمنعون على الطاعة بل ويستخفون بها، وكذلك الحقيقة أصحاب المذاهب المتأثرين بالفكر الغربي يرون موضوع السمع والطاعة وموضوع البيعة وأمثال مثل هذه الأمور هم يستخفون بها ويسخرون منها. هذا صنف. صنف آخر هم الذين أرادهم الشيخ هنا، من يطيعون في المعصية، من أطاع العلماء والأمراء في المعصية التي لا يجوز أن يطاعوا فيها بأن يحرموا ما أحل الله فيطاعون في ذلك، أو يحلوا ما حرمه فيطاعون في ذلك. يقول من وصل إلى هذا الحد فإنه قد اتخذهم أربابا. وقد ذكر شيخ الإسلام أن في بني أمية، في زمن بني أمية كان هناك النواصب يطيعون طاعة مطلقة ويقولون إن الحاكم يطاع طاعة مطلقة، وإن الله أمرنا بطاعته فنطيعه حتى لو أمرنا بمعصية فإنا نطيعه لأن هذا الذي من جهتنا هو أننا نطيعه، أما هو فالأمر بينه وبين الله، لكن إذا أمرنا بأمر فإنا نطيعه طاعة مطلقة. لا شك أن هذا باطل، فلا هذا المنهج منهج الخوارج ولا هذا المسلك مسلك المرجئة والنواصب، كانوا يسمون بالناصبة، فكانوا يقولون طاعة شامية يضرب بها المثل. ولذا كان الحجاج يقول كما أورد عنه أبو داود أطيع الله تعالى ليس فيها مثنوية، يعني ليس فيها استثناء، ثم قال أطيع أمير المؤمنين ليس فيها مثنوية، عياذا بالله، ليس فيها استثناء، أن طاعة الله عز وجل لا يمكن أن يقارن بها غيره. فالشيخ هنا الآن يتحدث عن هذا الصنف. أين تحدث الشيخ عن صنف الخوارج المتمنعين في مسائل الجاهلية، وذكرها في المسألة الثالثة، وأن هؤلاء يرون السمع والطاعة مذلة، ويرون أن الموضع السليم للمرء هو أن يكون متعنتا متمنعا على الحكام، كأن بينه وبينهم معارك. وقلنا أن العلاقة بين الراعي والرعية في الشرع هي علاقة تعاون على البر والتقوى، وليست علاقة تنافس ولا تناحر، وفصلنا هذا في الليلة الماضية. هنا الشيخ يتحدث عن من يطيعون في المعصية. ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك في متعة الحج. فقد كان من رأي عمر رضي الله عنه وهو المعروف أن يختار أن الأولى أن يفرد الحج. لماذا؟ قال حتى لا يخلو البيت، لأن الناس تحج ثم ينقطعون عن الإتيان إلى البيت إلى العام القادم، فيندر أن يوجد فيه معتمر إلا قليل، فكان يحب أن يحج الناس مفردين حتى إذا أرادوا العمرة رجعوا. أما إذا حجوا بعمرة وحج، إذا كان النسك بعمرة وحج كالمتمتع، فإنه لا يعود إلى الحج إلا من العام القادم، وربما يبقى سنين. فكان هذا رأيه ولم يكن يلزم به، لكن يقول هو أولى حتى لا يخلو البيت من عمار. المختار والذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التمتع، وأمر الصحابة رضي الله عنهم به ممن لم يسوق الهدي، فصاروا يقولون. لكن قال أبو بكر وعمر، فغضب ابن عباس وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالك بمن يقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قول أبي بكر وعمر؟ فإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن الكاتب الفلاني يقول كذا، صاحب الفلسفة الفلانية يقول كذا، من باب أولى أن يسفه رأيه، لأن إذا كان لا يحل أن يقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقول أبي بكر وعمر، فما بالك بغيرهم. ثم ذكر قول أحمد في تعجبه لطلبة علم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا أن هذا حديث صحيح، يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان رحمه الله تعالى اجتهد الثوري وصار له يعني بعض الأقوال، وهذا اجتهاده لأنه عالم من العلماء. فتعجب أحمد من طلبة علم يعرفون السند الصحيح في الحديث، وأن سفيان رحمه الله تعالى في هذا القول خالف قوله هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد لا يبلغ سفيان فيختار قولا على خلاف الحديث. فتعجب أحمد يقول أنتم تعرفون الحديث وصحته تذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لا تظن أن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم سهل، قد يتسبب ذلك في أن يبتليك الله عز وجل بالضلال، يبتليك الله عز وجل بالضلال ويزيغ دينك. فلا تستسهل أمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاك، فإنه لا يقدم عليه قول أحد كائنا ما كان.